هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة التناصح طرابلس 102.1 FM وإذاعة الهدى من مصراتة 95.0 FM وإذاعة البيان الزاوية 94.5 FM وإذاعة غريان 91.9 FM وإذاعة إمسلاتة 88.3 FM. بإمكانكم التواصل مع البرنامج بأسئلتكم عبر الهواتف 094-466-56-80 094-466-56-81. أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا،
بارك الله فيك شيخ حمزة. كنتم في الحلقة أمس قد تحدثتم عن شروط وجوب الصوم، نريد منك أولا أن يعني تخبرنا بشروط صحة الصوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروط وجوب الصوم ذكرناها ومع ذلك لم نكملها، وهي البلوغ والقدرة والحضور. والبلوغ تحدثنا عنه ويعرفه الناس، فغير البالغين لا يجب عليهم الصيام، وكذلك غير القادرين، ويدخل في ذلك المرضى مثلا، فهم لا قدرة لهم على الصيام وبالتالي لا يجب عليهم. وقد سبق أن ذكرنا أمس أن معنى كلمة شروط الوجوب أن من لم يتوفر فيه هذا الشرط لا يجب عليه، لكن إذا صام قد يصح منه، فالمريض إذا صام يصح منه. لكن إذا كان هذا الصوم يؤثر على صحته وربما يسبب له يعني خللا في جسمه أو في حواسه، ربما يرتكب إثما، فالمسألة ليست، لا يفهم منا أن المريض يستطيع أن يصوم معنى ذلك أنه لا بد أن يصوم، لا، هذا يعتمد على قضية حالته. نعم. فإذا كانت حالته تسمح، لأن المرض أشكال، أحيانا يعني فيه مشقة كبيرة جدا، وأحيانا يذهب حتى إحدى الحواس كما ذكرنا، فهذا يأثم صاحبه. المسألة الأخرى أو الشرط الآخر الوجوب هو شرط الحضور، أي الشهود، أي كونه شاهدا، وذلك لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الذي لا يشهد الشهر بأن كان مسافرا لا يجب عليه الصوم. والسفر يعني فيه تفاصيل، لا بد أن يكون يعني في مسافة القصر فما فوق، ومسافة القصر على أكثر أقوال العلماء 90 كيلا، 90 كيلومتر، وكذلك ألا يكون في معصية هذا السفر، بل يعني فيما يجوز فيما يباح، فإذا كان في معصية لا يحل له أن يفطر. فإذا قضية الحضور يعني هذا شرط من شروط وجوب الصوم. وأما ما نعم
فضيلة الشيخ، رخصة الإفطار في السفر هذه هل تختص بصوم رمضان فقط أم في كل الصيام الواجب؟
هو لا، في هذه خاصة بصيام رمضان.
نعم.
قيد السفر عنده. ولذلك تجدهم يتحدثون، أي فقهاؤنا يتحدثون عن الصيام الواجب الآخر، أن إيش هو الواجب الآخر؟ إحنا عندنا النذر وعندنا القضاء وعندنا الكفارات.
نعم.
بالنسبة للنذر هذا إذا كان هو معين المفروض ما يفطرش في صاحبه. لماذا؟ لأنه بمضي ذلك اليوم الذي عينه ينتهي هذا النذر. وأما إذا كان غير معين بأن قال لله علي أن أصوم يوما أو يومين أو ثلاث أو غير ذلك، فهذا يعني لا مشكلة فيه، متى حدث له السفر يستطيع أن يفطر ويقضي بدله.
نعم.
هذا لا إشكال فيه. نعم. وإنما المعين قلنا يفوت، ولذلك حتى في حال السفر المفروض المعين لا يفطر. ولا يفهم من ذلك أنه حتى وإن أجهده هذا السفر إجهادا كبيرا بحيث لم يستطع أن يواصل سفره أو أن يواصل عفوا صومه، لا يعني كلامي ذلك، وإنما هذه مسألة أخرى. إذا أجهده الصوم جهدا كبيرا بحيث لا يستطيع أن يحافظ على يعني صحته أو يزداد مرضه أو غير ذلك، هذه مسألة حتى ولو كان غير مسافر، حتى لو كان ماكتا في منزله يجوز له أن يفطر.
نعم. هل يشترط أن يبيت المسافر نية الفطر قبل الفجر؟
نعم، بالنسبة للمالكية يشترطون ذلك.
نعم.
فلا بد أن ينوي السفر وينوي الفطرة قبل الفجر. لكن مسألة السفر مهمة جدا، وأن يبدأ كذلك السفر قبل الفجر. المالكية لا يجيزون للمسافر أن يعني يبدأ السفر بعد دخول الفجر، بعد فوات الأوان.
نعم.
فهذه بعض العلماء غير المالكية لا يقولون بذلك. نعم.
إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم، وهي الحضور. الشرط الثالث.
صحيح. أي احنا قلنا البلوغ والقدرة والحضور.
نعم. هذا نعم. فيما يتعلق
ثم عندنا
بشروط الوجوب.
نعم.
شروط الصحة.
أي. شروط الصحة يذكرون لها شرطين، وهما الإسلام والزمن القابل للصوم.
نعم.
الإسلام شرط صحة، وهذا على القول وليس بشرط وجوب، على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك الكافر يجب عليه أن يصوم، وإذا صام قبل أن يسلم لا يصح منه. فالإسلام إذن شرط صحة وليس شرط وجوب. ومن يقول من العلماء إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، عند الإسلام شرط وجوب وصحة معا، أي لا يجب عليه ولا يصح منه. مشهور مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي يجب عليهم الصوم، وإذا صاموا قبل دخولهم الإسلام لا يقبل منهم، لا يصح صومهم. هذا الشرط الأول، قضية الإسلام. الشرط الثاني هو الزمن القابل للصوم، لأن عندنا بعض الأيام لا يصح فيها الصوم، لا يصح صومها. مثال ذلك يعني العيد.
نعم.
عيد الفطر لا يصح فيه الصوم، وكذلك عيد الأضحى الثلاث الأيام الأولى والرابع عند المالكية مكروه، يكره صومه فقط، ولكنه يصح. فلا بد أن يكون الزمن قابلا للصوم. نعم.
أحسن الله إليك.
عندنا نعم بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. إذن ذكرت الآن شروط الوجوب وذكرت شروط الصحة، نريد منك شيخ أن تذكر لنا شروط الصحة والوجوب معا.
شروط الوجوب والصحة معا هي كالآتي: أولها العقل، لا بد أن يكون الصائم هذا عاقلا، وإذا لم يكن عاقلا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه.
نعم.
إذن المجنون لا يجب عليه الصوم، وإذا صام مثلا لا يصح صومه. ويعني هذه مسألة لابد أن نتوقف قليلا في مسألة العقل، لأن عندنا مسألة أخرى مهمة وهي الإغماء ومسألة النوم. بالنسبة للنوم اتفق العلماء على أن النائم يصح صومه إذا يعني بعد النية متاعة لما ينوي، معروف أن النية عند المالكية يكفي فيها يكفي في رمضان كاملا نية واحدة في أول الشهر، لكن بشرط أن يثبت الشهر. فإذا ثبت الشهر يعني في آخر شعبان وبعد ذلك رؤي الهلال، يستطيع المسلم أن ينوي صوم رمضان كاملا، فإذا غادرته النية بعد ذلك لا حرج عليه، وإنما يستحب استحبابا تجديد النية كل يوم. إذن مسألة المغمى عليه عندهم فيه تفاصيل، تارة هو يكون يعني غير مغمى عليه عند الفجر أو قبله بقليل، يعني لما وجبت النية كان يعني بعقله لم يغمى عليه، ثم بعد ذلك أغمى عليه بعد الفجر. نعم
صاحب الفضيلة، يعني قبل أن نفصل في مسألة الإغماء أريد أن أستكمل مسألة مسألة النوم. هل صحيح أن النوم في نهار رمضان ينقص من أجر الصائم؟
هو لا 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 الأصل فيه أن النوم في رمضان يعني كثير من العلماء يقولون أنه عبادة، لكن هذا إذا كان لابد من أن يقيد بقيود.
نعم.
يعني إذا كان في النوم هذا تضييع لعبادة، هذا ارتكب إثما مش حصل أجر. وكذلك إذا ترك شيئا من مشاغله التي يعني يحصل له بها يعني ضروراته وضرورات أهله، فهذا أيضا يرتكب إثما.
نعم.
لكن إذا ارتاح مثلا في القيلولة ليتقوى بذلك على قيام الليل، لا شك أن حتى نومه هذا يحسب له في حسناته.
قد يكون الإنسان ممن يعمل الليل كله كالأطباء وكالمكلفين بالحراسة وغير ذلك، وقد يكون شيخ بسبب السهر فيما لا يجدي، وقد لا يكون السهر فيما يضر أحيانا.
صحيح، هذه المسألة نعم الفرق بينها كبير، لا شك أن من سهر ليله يخدم المسلمين في أي شيء كان، لا شك أن يعني نومه لا شك أن نومه في النهار به أجر، لا شك في ذلك. والمسألة أقول فيها كلمة مهمة وهي تعتمد على النية.
نعم.
كل أمورنا تعتمد على النية، حتى نومنا العادي في غير رمضان في الليل والنهار إذا نوى به المسلم أنه سيتقوى على عبادة ما أو على عمل ما، يعني كل ذلك له أجر عظيم. وإذا يعني نام كما ذكرتم لأنه سهر في غير طاعة الله، إما في لعب الورق أو في غير ذلك، لا شك أنه لا يصلح لا سهره ولا نومه، فالمسألة كلها تحكمها النيات. نعم
أحسن الله إليكم. كنت تريد أن تفصل في مسألة ذهاب العقل بالإغماء، فذكرت أن
نعم
البعض
صحيح.
يعني قد يغمى عليه اليوم كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها.
نعم صحيح، هو المالكية يعولون كثيرا على مسألة متى تم الإغماء. إذا كان غير مغمى عليه وقت النية، والنية وقتها متى؟ الفجر.
نعم.
عند الفجر لابد أن تحصل قبل الفجر أو مع الفجر. وحتى النية التي قلنا صحيحة من غروب الشمس هي توسعة على المسلمين، لأن إذا قلنا إن النية لابد أن تحدث يعني عند الفجر تماما، معنى ذلك أن من كان نائما في ذلك الوقت لا يصح صومه، ولم يقل بذلك أحد، بل قالوا حتى الذين يشترطون تجديد النية كل يوم الذين عندهم رمضان ليس عبادة واحدة كما يذهب إليه المالكية، يقولون بأن النية تحصل بعد الفجر كافية تكفي لذلك اليوم. لماذا؟ لرفعا للحرج على المسلمين كما ذكرنا، لأنه إذا اشترطنا أن النية تكون زي قضية النية في الصلاة، يشترط أن تصاحب تكبيرة الإحرام، والصوم ليس مثلها، لأن إذا اشترطنا أن النية تصاحب الفجر كما ذكرنا معنى ذلك أننا كلفنا الناس عنة. أما الصلاة فليس فيها في النية عند تكبيرة الإحرام ليس في ذلك حرج ولا مشقة، فالمسألة لا فيها نوم ولا شيء، ولذلك افترق الصوم والصلاة. فبالنسبة نرجع إلى قضية الإغماء، إذا أغمي على الصائم بعد أن نوى عند الفجر، أغمي عليه تارة يغمى عليه أكثر من نصف اليوم، والنصف اليوم عندهم هو الزوال، فإذا أغمي عليه بعد الفجر وانتهى هذا الإغماء قبل الزوال فصيامه صحيح، وأما إذا فاق الزوال فإن صيامه غير صحيح ويلزمه القضاء بعد ذلك.
نعم.
من باب أولى من أغمي عليه اليوم كاملا.
أحسن الله إليكم. طيب ما حكم من غاب عقله بسكر؟
السكر يعني قالوا مثل الإغماء تماما، لكن فقط قضية إذا كان السكر بحرام هذا يترتب عليه الإثم، وأما إذا كان السكر بحلال فلا إثم عليه، لكن الحكم مع الإغماء واحد.
نعم. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الوجوب والصحة معا، العقل. الشرط الثاني فضيلة الشيخ؟
الشرط الثاني هو الخلو من الحيض والنفاس.
نعم.
فالحائض والنفساء لا يجب عليها الصيام ولا يصح منها إن صامت، فلا بد أن تكون خالية من الحيض ومن النفاس حتى نقول بأنه يجب عليها، وإذا صامت يصح منها.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا طهرت أي منهما قبل الفجر ولو بلحظة حتى لو يمكنها الاغتسال إلا بعد الفجر، هل تصوم أم تفطر؟
نعم تصوم، يعني المعول عليه هو طهورها قبل الفجر أو عند الفجر تماما، ولا يضرها قضية تأخير الاغتسال بعد أن دخل الفجر بقليل، ولا يتصور مسلم طبعا يفرط في صلاة الصبح بعد ذلك حتى تشرق الشمس إلا في أمور معينة. نعم.
ويجب عليها القضاء بعد رمضان؟
نعم، بالنسبة للحائض والنفساء المعروف في ديننا أنها لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. نعم، ونتحدث العلماء عن ذلك على الحكمة من ذلك، فقالوا إن إذا قلنا بأنه إذا قال الشارع والحقيقة إنها تقضي الصلاة معنى ذلك أنها كلفت حرجا وعنة، لكن الصيام يعني شهر في السنة فلا حرج في تكليفها بقضاء الأيام التي أفطرتها. ولا لا بهذه المناسبة لابد أن نقول يجب عليها الفطر بالنسبة للحائض والنفساء، يعني بعض النساء ظن أنها تستمر صائمة على الأقل، يعني لا تفطر بالمفطرات، لا هذا خطأ. نعم، لابد يعني صيامها حرام، لابد أن تفطر.
أحسن الله إليكم. نستأذنك في هذا الاتصال. معي طيب الطارقي، حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم.
السلام الله.
حياك الله أخي الكريم، تفضل بسؤالك.
الله يبارك فيك. الله نبي نسأل الشيخ لما عن مجموعة أسئلة بلا شيء.
تفضل السؤال الأول.
قال له الشيخ الحميد في شركات هذه اللي شركات السكنية.
الشركات السكنية.
يعني الشركات المشاريع التقنية اللي كانت موجودة اللي تبني في الشركة والشركات هي روحت باهي.
طيب
ونحن نبرف من الظروف المناطق الجنوبية في أغلب الناس ساكنين في مساكن غير صحية فحصلت الأمطار ونحن خشينا هذه الأحياء نبرف فوسمعنا فترة من ذلك أن حرام السكن في هذه الوحدات وهي وحدات غير مكتملة نسبة الإنجاز فيها يمكن حتى 50-60% يعني.
نعم
يعني من شيء التوضيح لنحن طبعا خشينا لبرر الأمطار وهذه المباني الطينية طبعا في جنوب أقصى جنوب الغرب ليبيا أغلب الناس ساكنين في مباني سكنية.
نعم سؤال
الثاني يعني عندي أيتام ولاد أختي ما يعني وكيلهم عندهم فلوس في المصرف عندهم فلوس مصرف هل يجوز لي أني ندين ناخذ من هذه فلوس أني لنفسي بضمان أني لما يجي تنزل فلوسي نعوض لهم فلوس أيها هي فلوس ما عندي أني وكيل عليهم يعني فلوس موجودة في مصرف أني لنصرها.
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر هل يجوز لي أن ننصح والدي لو نشوفه مثلا معاملته مثلا نشوف في معاملة أن ننصح والدي نقدم نصيحة لوالدي لما نشوف مثلا منها معاملة مع ناس مش خلينا نقول مش كويس يعني هل أنا أتمت لما ننصح نقول له أرى الكلام هذا مش ما يجيش وكلام أنت لازم تديره كويس هل أنا أتمت ولا؟
واضح سؤالك عندك سؤال آخر أخي طيب؟
سؤال ثاني هل الاعتصام حلال او حرام؟ الاعتصام ان نحن يعني نخدم في جهه ونعتصم نتيجه ان نطالب بحقوق معينه.
ما هي الجهه اللي تعمل فيها انت مثلا كمثال؟
مثلا 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 في التعليم، احنا يعني مثلا مدرس في التعليم فمثلا عندنا سنتين ما نزلتش حقوقنا فاعتصمنا بطريقه ما مثلا احجبنا اسئله، قلنا احنا مش هنسلم اسئله الا لما يستجيب مكتب التعليم اللي احنا طلعوا لي مطالبنا، هل هذا حرام او حلال؟
ايش نوع الاسئله التي حجبتموها يعني؟ اسئله للطلبه
اجابات مثلا اجابات مثلا احنا مثلا قمنا بامتحانات قلنا احنا مش هنسلم اجابات والطلبه الا لما تستجيب الوزاره لمطالبنا.
درجات الطلاب تقصد، عندك سؤال اخر؟
اي درجات الطلاب.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك الله. صاحب الفضيله ذكرت من شروط الوجوب والصحه معا العقل والخلو من الحيض والنفاس، هل ما زال هناك شرط آخر؟
نعم، من شروط الوجوب والصحة معا كذلك دخول الوقت، يعني صيام رمضان لا يصح إيقاعه قبل دخول الوقت بعد أن يثبت الوقت مع دخل، فالعبادة التي ربطها الشارع بوقت ما لا تصح قبل دخول وقتها، ومنها الصيام. إذن فإذا صام شخص آخر يوم من شعبان حتى قال العلماء حتى لو كان نوى به أخذ الحيطة لعل الشهر يثبت وكذا فإن صومه لا يصح بهذا الشكل، لا يحسب من رمضان لأنها من شروط الوجوب والصحة معا ودخول الوقت. إذن لا ينفع، لا يجب الصوم ولا يصح إن فعله المسلم قبل دخول وقت الصيام.
نعم. إذن هي هذه شروط الصحة والوجوب معا، العقل والخلو من الحيض والنفاس ودخول الوقت فيما له وقت.
نعم.
معين. أحسن الله إليكم. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ طيب الطارقي يسأل عن الشركات السكنية، هذه الأبنية التي بنيت ولم تستكمل والشركات رجعت إلى بلدانها، قال نحن اضطررنا بسبب المساكن التي نسكن فيها غير الصحية من الأمطار وكذا فاضطرنا للسكن في هذه الشقق، فهل يجوز لنا أن نمكث في هذه الشقق الغير مستكملة أصلا؟
هذه مسألة يعني تعني الدولة بصورة عامة، يعني مسألة سيادية تحكمها اللوائح والقوانين في الدولة، فإذا أذنت الدولة إذنا رسميا في أن يشغلها بعض الناس الذين لا سكن لهم مثلا أو لهم سكن ولكنه ليس صحيا فلا بأس بذلك، وأما إذا لم تأذن الدولة في ذلك فلا يصح لمواطن أن يسكن في هذه المساكن إلا في حالة واحدة مؤقتة ربما هو ذكرها سريعا الأخ السائل، إذا قضيت مثلا هو وعائلته لا يستطيع أن يتقي من المطر مثلا ولا يستطيع أو البرد الشديد أو غير ذلك يسكنها مؤقتا ولكن ليس بنية التملك فقط، وأما البقية فهذا ملك يعني ليس يملكه يعني من دخله.
أحسن الله إليكم. نستأذنك في استقبال هذا الاتصال. معي الأخ عثمان جحا. حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي الكريم. بارك الله فيك.
بارك فيك إن شاء الله. الحمد لله.
تفضل أخي
الكريم. بارك الله فيكم على البرنامج القيم إن شاء الله. يجعلنا في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
فيك بارك الله. نسأل الله ذلك.
بالله بنسأل عن مسابقة لبيانة هذه.
مسابقة شركة لبيانة. نعم.
أيوة. عندي جائزة صنع النملة.
طيب. عندك سؤال آخر؟
ما هي؟
طيب أخي عثمان.
ما هي هذه المسابقة؟
الشيخ يريد توضيح لهذه المسابقة.
أيوة.
المسابقة هذه إنك تأخذ كرت 10 دينار. باعي. وبعدين تتصل بهم الاتصال هذا يكون مجاني منهم هم.
إيه.
إيه. يعني إنك أنت تتصل بهم بدون خصم من الرصيد. نعم. هم يبعثوا لك بعدين رصيد وبعدين تخش لي ايش بعد تحصل سيارة تحصل مبلغ مالي تحصل.
طيب واضح ان شاء الله. عندك سؤال اخر اخي عثمان.
بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. ان شاء الله يجعل عملكم في ميزان
حسناتكم. امين. بارك الله فيك. الاخ طيب الطارقي فضيلة الشيخ سأل ايضا قال عنده اولاد اخته ايتام وعندهم مال في المصرف المال لهؤلاء الايتام فيقول أنا وكيل هؤلاء الأيتام فهل أستطيع أن يعني أتدين من أموالهم وأردها إن شاء الله لما تنزل لي مرتبي وكذا.
هذه الأموال تعتبر نوع من الودائع والوديعة نص عليها فقهاؤنا قالوا المفروض الأصل فيها ألا تمس لا يتصرف فيها المودع.
نعم.
لكن فرقوا بين المودع المعدم لما عندهش فلوس أصلا ولا يمكن أن يحصل له فلوس على الأقل في الظاهر فهذا قالوا يحرم عليه أن يستلف من هذه الوديعة وإذا كان عنده ما يجعله فيها عند الضرورة لنفرض أن الأمور لنفرض أن الراتب توقف هل عنده ما يجعله في مقابل هذا الذي استدانه في الحالة هذه فيها كراهة فقط لا تصل إلى الحرمة.
أحسن الله إليكم.
فإذا أخذ من هذا نعم فإذا أخذ من هذا المبلغ ثم بعد ذلك رده فقد ارتكب مكروها ولا حرام فيه.
نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هو سأل عن نصيحة الوالد قال إذا رأيت من والدي معاملة للناس غير جيدة فهل يجوز لي أن أنصحه؟
نصيحة الوالد جائزة ولكنها بشروط مقيدة.
نعم.
أولا يعني أن تكون بالحسنى وأن تكون إذا استطاع صاحبها أن تكون يعني غير مباشرة مش موجهة له مباشرة بأن يقال الشيء الفلاني مثلا لا يصلح أو الطريقة الفلانية لا تصلح ويجيبها بطريقة هادية لا تؤثر ويختار لها أيضا جوا مناسبا لأن الناس نفسياتهم تتأثر بأمور كثيرة وهذا الوالد يعني يفترض ألا يغضبه ولا يؤذي مشاعره إلى آخره فإذا هذا إذا توفرت هذه الشروط نعم يمكنه أن يلقي إليه النصيحة كما ذكرنا والأحسن أن تكون ليست مباشرة.
أحسن الله إليكم. أيضا سأل عن الاعتصام قال هو معلم إذا اعتصمنا للمطالبة الحكومة أو مطالبة وزارة التعليم بشيء فهل يجوز هذا الاعتصام؟
بالنسبة للطريقة التي ذكرها أن يحجب النتيجة أو أن يحجب أوراق الإجابة أو أن لا يسلم الأسئلة أو شيء ما يشابه ذلك أو عدم حضوره للحصة التي هو مناط بها هذه الأمور عندي أنا ممنوعة لأن هذه تأثيرها على المجتمع تأثير كبير ولا ينفع فيها حتى قضية أن تصلح لأن الطفل هذا الذي بعثه أبوه ليتعلم إن أنت تأخرت عنه في الحصة لم، لكن قد يقول قائل يعني هو مهضوم حقه فكيف به، أقول يطالب بطرق أخرى نعم، لكن أن تكون المسألة تتعلق بإضرار من كلف بتعليمهم أو تأخير نتيجتهم أو بحجبها عنهم إلى آخره، لا هذه لا تصلح في رأيي. نعم
أحسن الله إليكم، نستأذنك في استقبال هذا الاتصال. أبو الحسن حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ يسمع.
مرحبا شيخ. مرحبا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام،
بارك الله فيك يا ابو محمد. لدي بعض الأسئلة لبركيك.
تفضل اسأل سؤالك الأول.
نعم، السؤال الأول لفضيلة الشيخ، علاج الزوجة هل يكون على الزوج ديانة أو مروءة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني عن إيثار الغير بالصف الأول في الصلاة، يعني كان تؤثر مثلا أبوك أو أخوك الأكبر
منك. واضح السؤال، عندك سؤال آخر؟
نعم، لدينا صالة بجانب المسجد و جاء طبعا المناسبات، لكن في رمضان تصلي فيها النساء، لكن يوجد جدار فاصل بين الصالة وبين المسجد بحيث النساء لا يستطيعن أن يتابعن الإمام بالرؤية إلا عن طريق الإذاعة.
نعم، إيش تقصد بالصالة المناسبات؟ يعني خلوة؟
هي
صالة المآتم.
لا، هي للمآتم اللي أفرحتني وعرفته.
أها.
مجاورة للمسجد. ما فيش مكان
مخصص
لصلاة النساء. نعم. في رمضان يصلي فيها في التراويح.
طيب، عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني، سؤال أخير إن شاء الله، بطاقة الفيزا كارد هذه، يعني يكون لديك حساب أنا في أحد المصارف الليبية، ثم تخرج مثلا إلى بلاد خارج وتسحب من حسابك، هل هذا صرف مع تأخير القبض أم ماذا يعني؟
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، رحمة الله عليكم.
وإياك إن شاء الله. فضيلة الشيخ الأخ عثمان جحا سأل عن مسابقة شركة لبيانا، هو حسب ذكره للطريقة قال تعبي كرت بعشرة دنانير ثم تتصل اتصال مجاني وتدخل السحب على الجائزة.
هذه المسألة ليست جائزة، ممنوعة. نعم، بالطريقة التي شرحها الأخ هذا لا تصلح. نعم، وهذه كل نوع من التحايل في الأصل فيها، والمسابقات اللي ترتب عليها جوائز هذه كلها إذا كان صاحبها المشترك فيها قد خطط لذلك وتعمد دخولها فلا يصلح ذلك. أما إذا كان واحد هكذا قدرا يعني أخذ لباس والله أخذ كرت والله أخذ جهاز من الأجهزة وغير ذلك وترتب على ذلك أن أعطته المؤسسة شيئا من الجوائز لا بأس بذلك، أما أن تدخل في هذه المسابقات هذه المقصود منها صرف الأموال، المقصود منها هي امتصاص الأموال من الناس، فلا يصح ذلك، لا يصح الاشتراك فيها ولا تصح جائزتها ولا تصلح.
نعم، هي أيضا شيخ مبنية على الغنم والغرم، صحيح؟
ها؟
مبنية على الغنم والغرم، يعني تدفع وقد تتحصل على جائزة وتدفع وقد لا تتحصل على شيء.
أيوة، هذا هو هذا الغرر.
نعم،
هذا الغرر بعينه والغرر ممنوع.
أحسن الله إليك. الأخ أبو الحسن يسأل عن علاج الزوجة بأن يعالجها زوجها، قال هل الزوج مأمور بذلك ديانة أم مروءة فقط؟
بالنسبة لهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، منهم من أوجب عليه ذلك ومنهم من قال ليس علاج الزوجة على الزوج واجبا، ومذهب المالكية المشهور فيه أن علاج الزوجة ليس على الزوج وإنما هو في مالها إلا إذا تبرع، فهي من التطوعات لا يجب عليه أبدا لا قضاء ولا حتى ديانة، لكنها من باب التطوع من باب المروءة كما ذكرتم في سؤالكم.
نعم، أبي العودة لسؤال الأخ عثمان جحا، الإخوة الآن في الكنترول نبهوني قالوا لا تدفع شيء، مجرد أنك يعني تعبئ كرت بقيمة 10 دنانير والعشرة دنانير تبقى في رصيدك، وقالوا أيضا أن دار الإفتاء ربما أجازت هذه المسألة، والعلم عند الله، ليس هناك كلام دقيق، لكن لو لم تدفع 10 دنانير هذه فهل يجوز الدخول في المسابقة؟
10 دنانير أنت دفعتها وهي كافية لأن تكون سببا لدخولك هذه المسألة. كان يعلن يعني صاحب مكتبة أن من اشترى كتبا، هذه عملوها حتى في معارض في طرابلس، يعني تشتري كتابا ما فينبهونك على أنك يجب أن تسجل هذا الكتاب، فإذا انتهى المعرض سحبت على هذه الكتب التي اشتريتها، أو سلعة أخرى جائزة كبيرة أحيانا تصل إلى سيارة وكذا، وهذه كلها ممنوعة. هذا الذي أراه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت خديجة حياك الله. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي بسؤالك.
بمثلك يا شيخ، أنا عندي صدري من سنوات طويلة عندي حساسية على صدري.
عافاك الله،
بايش فيك ويرحم والديك. هو عندي وين اليوم الأول والثاني وما خديتش البخاخ إلا في الليل، نضايق العشية، نضايق صدري نتهف من البيرو سجار.
نعم عندك أزمة ضيق تنفس؟
نعم
ضيق تنفس.
إيه ضيق التنفس يرحم والديك.
نعم يجيبك
نفس نضايق وحالتي تعبة.
أنت تاخدي في البخاخ في البخاخ هذا بخاخ الربو،
البخاخ اللي انت على الدسكة هذه العنابي، وبخاخ البنتولي نزول ناخد فيهم.
نعم.
وعندي حساسية في الـ لا إله إلا الله، ناخد في حبوب المعدة، حساسية عندي حتى هي. اليوم الأول والثاني ضيقت بنفسك يعني، لأن ناخد البخاخ وان ضايق ولا ما فيش داعي ناخد.
أنت تسألي الآن على البخاخ فقط، لا تسألي عن الحبوب اللي تأخذ فيها معدتك.
لا نسأل فيك على البخاخ.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله أختي الكريمة.
إن شاء الله، الله يرحم والديك ويبارك فيكم.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ الأخ أبو الحسن يسأل عن إيثار الغير بالصف الأول، قال إذا كان مثلا والدك أو أخوك الأكبر هل يجوز لك أن تؤثره بمكانك في الصف الأول؟
هذه المسألة أيضا خلافية، تحدث عنها علماء القواعد الفقهية في الغالب، وانقسموا فيها قسمين، هذا يسموها الإيثار بالقرب، فبعضهم أجازها وبعضهم قال لا، القرب لا إيثار فيها، فمن رأى جوازها يجوز له أن يتأخر من الصف الأول ويجعل فيه أستاذه أو شيخه أو والده أو شيء من هالقبيل. والذين لا يرون الإثارة بالقرب يعني لا يجزون ذلك، بل يبقى الإنسان في مكانه ولا يسمح بإعطائه لأحد مهما كانت رتبته سواء في السن أو في القرابة أو في العلم، مثلا خلافية معروفة يعني عندهم.
نعم أحسن الله إليكم. نستأذنك في استقبال هذا الاتصال من الأخ نادر. حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ. ولا بلوز الشيخ بالله يا الله.
تفضلي الشيخ يسمعك.
إن شاء الله بارك الله فيك. بقول الشيخ، بقولنا في ثاني يوم رمضان طبعا شربت، أنا عرفت مية في الأذان، أدل علي الأذان وين شربت؟
أذان الفجر أم المغرب؟
لا الفجر أيوة.
أمسكت عن الشرب ولا استمرت في شربك أخي الكريم؟
لا لما كان لذان يدين طبعا شربت وخش علي لذان، قعدت تشرب بعدين وقفت لما خش علي لذان.
طيب لما سمعت الله أكبر يعني كففت عن الشرب صحيح؟
أيوة صحيح.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا تمام يا بارك الله فيك.
تسمع الإجابة إن شاء الله. فضيلة الشيخ الأخ أبو الحسن قال بجوار مسجدهم صالة للمناسبات تقام فيها المآثم والأفراح أيضا، قال لأن في زحام في المسجد فالنساء يصلين في هذه الصالة ويفصل بينهم وبين المسجد صور ولا يرون الإمام ولا المأمومين إنما من خلال السماعة هذه فقط.
هذا في هذه الحالة يجوز للنساء والحالة هذه أن يقتدين بمن يصلي بالمسجد حتى ولو لم يروا طالما هو الصوت واضح ويعرفون متى الركوع ومتى السجود إلى آخره ويستمعون القراءة فالفاصل هذا لا يمنع الاقتداء بالإمام الذي ذكره السائل.
نعم أحسن الله إليكم. سأل أيضا عن البطاقة الفيزا كارد يسأل عن استخدامها قال أليس هذا من قبيل الصرف مع تأخير القبض؟
بطاقة الفيزا هذه هي أولا أنواع ليست نوعا واحدا لكن هو الآن الذي تناهى إلى سمعي أن الناس يستعملونها استعمالا سيئا ولذلك يعني حتى المصرف الليبي المركزي منع قضية أن يأخذ يعني منها في الخارج مثلا المبلغ كله أو جزءا كبيرا منه وإنما له أن يصرف بها شيئا قليلا الذي أخبرت عنه هو 200 دولار لكنهم يتحايلون فيأخذون عدة بطاقات أو يتعاملون مع بعض المصارف وبعض التجار في الخارج إلى آخره يعني 30,000 مثلا يعطي منها ثلثها لمن تعامل معه ويقبضه 20 فيرجع إلى ليبيا فيبيعها بأضعاف مضاعفة وهذا يعني فيه أكثر من محذور. أولها قضية عملة البلد يعني ينقصونها بهذا الشكل ويؤثرون فيها تأثيرا كبيرا. والثانية يعني التحايل هذا والتزوير هذا كذلك ممنوع ولذلك اجتمعت فيها. لكن إذا كانت هي بشروطها المعروفة ورصيدها متكامل يعني تغطيتها عفوا لا بأس أن يذهب بها التاجر إلى الخارج فيأتي بها بضاعة إلى ليبيا فيبيعها في متجره هذا ليس ممنوعا.
أحسن الله إليكم. نستأذنك في استقبال هذا الاتصال. الأخ علي حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شو حالك طيب؟
الحمد لله. تفضل بسؤالك.
بالله نسأل فضيلة الشيخ بالله.
تفضل الشيخ يسمعك.
سؤالي على التحويلات المالية من منطقة أو المنطقة أو مدينة المدينة.
عن طريق إيش التحويلات هذه؟ عن الميني جرام مثلا؟
لا مكاتب خاصة.
أها.
تحويلات نقدية.
تحويلات نقدية عبر المكاتب الخاصة من منطقة إلى منطقة أو من بلاد إلى بلاد. صح؟
أيوه.
يجيبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
بارك الله فيك.
فيك بارك الله. فضيلة الشيخ الأخ نادر قال كنت أشرب الماء قبيل أذان الفجر فلما سمعت المؤذنة كففت عن الشرب هل صيامي صحيح أم لا؟
هو إذا كان المسألة كما هي كما ذكرتم الآن يعني لا بأس عليه لكن في الغالب هي الذي يحدث أن من يبتدئ شرب الماء قبل الأذان مباشرة أو فيستمر حتى بعد سماع جزء من الأذان ولا شك أن هذا يوجب القضاء وهو أعلم بنفسه السائل وغيره ماذا حدث له بالضبط.
نعم أحسن الله إليكم. نستأذنك في استقبال هذا الاتصال من الأخ عمر. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
مرحبا تفضل بسؤالك.
أهلا وسهلا.
أهلين تفضل.
بالله تولى مباشرة
على الهواء تفضل الشيخ يسمعك إذا كان عندك سؤال.
بالله يا شيخ نبول أنت الشيخ بفارس والله أنت رقم.
طيب الأخ علي سأل عن التحويلات النقدية عبر المكاتب من منطقة إلى منطقة أو من بلاد إلى بلاد هل يجوز ذلك فضيلة الشيخ؟
الذي فهمته أن يحول المبلغ ويأخذ أجرة على هذا التحويل. هذه إذا كان طبعا هكذا الأمر لا بأس بذلك. نعم لا بأس بذلك.
نعم الشيخ ليتما تأتينا أسئلة عبر الهاتف نريد أن نعود. طيب هناك اتصال من الأخ سالم. السلام عليكم أخي الكريم.
السلام ورحمة الله.
أتفضل بسؤالك
يا شيخ. أنا واخد قرض يعني من البنك سلفة، قرض حسن يعني من غير فايدة.
طيب سؤالك.
على أساس من ناخد قطعة أرض هيك وبعدين ظروف ما سمحتش واحد فأجلت المبلغ قعدت في حسابي توليه أكثر من سنة، هل ندفع عليه زكاة ولا كيف؟ ولا هو دين يعني
له أكثر من سنة. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال؟
الله
وإياك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخت خديجة كانت قد سألت، عندها يعني ضيق تنفس في حساسية في الصدر، قالت هي تأخذ بخاخ الفنتولين، فهل يجوز لها استخدام البخاخ وهي صائمة؟
هو لابد لها من استخدامها، يعني المسألة ليست في الاستخدام، الاستخدام ضروري لأن أصحاب الأزمة كما ذكرتم مضطرون إلى قضية تناول هذا الأمر. بقي السؤال، هل يعني يجب عليها القضاء أو لا؟ يعني اختلف الناس في ذلك. والحقيقة مسألة البخاخ في الربو هذه عرضت حتى في المجمع الفقهي، وتوقف المشتركون والحاضرون في تأصيل الحكم لها، لكن فيه عقدت ندوة بعد ذلك طبية أيضا يشرف عليها المجمع وهي الندوة التاسعة، أجازت هذا استخدام البخاخة هذه ولم توجب القضاء، فالمسألة واسعة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخ سالم سأل أنه يعني أخذ قرضا حسنا لغرض شراء قطعة أرض، لم يشر الأرض وبقي المال في حسابه، والمال الآن له أكثر من سنة، هل يخرج عليه الزكاة؟
يخرج عليه الزكاة نعم، لكن هو ذكر شيئا آخر فيما استمعت إليه، ويعني ربما يقول إن هذا المبلغ وعليه ما هو نفسه دين بنفس هذا المبلغ. نقول له الدين الأصل يؤثر على الزكاة، يعني لا يوجبها، لكن بشرط إن لم يكن لديه ما يجعله مقابل هذا الدين. يعني 40,000 اللي اخداها وهي دين عليه، وسواء يعني ما زال المبلغ موجودا كما ذكر ومر عليه الحول، عندئذ هو دين بمبلغ 40,000، وعند مبلغ في خزانته 40,000. إذا لم يوجد لديه، إذا مثلا طلب منه أو ضاقت عليه الأمور بأن طلب منه أن يدفع هذا الدين، هل عنده ما يجعله مقابل هذا الدين مثلا سيارات أو قطعة أرض أخرى أو منزل زائد أو منزل كبير جدا ويكفيه الصغير إلى آخره؟ إذا كان عنده ما يجعله مقابل هذا الدين، فإن هذا المبلغ الذي هو دين في حقيقته لا بد من إخراج الزكاة عنه. أما إذا ليس عنده شيء مما ذكرنا وعنده هذه 40,000 التي هي دين ولكنها موجودة كعملة، هذه معفاة من الزكاة.
هو الذي قصده قال أعتبر هذه الأموال التي هي قرض التي بقيت في المصرف، هل أعتبرها دين ولا أخرج عنها الزكاة أم أخرج عنها الزكاة؟ هذا الذي فهمته أنا فضيلة الشيخ.
لا هو لكن لابد من تفصيل المسألة.
نعم.
إذا كان عنده ما يجعله في مقابل هذه 40,000 والله اللي هي إذا كان عنده ما يجعله في المقابل نعم يخرج زكاتها، أما إذا ليس لديه شيء إلا هذه التي هي نفسها دين وإلا هي ليست دينا.
طيب أحسن الله.
كيف فهمتم السؤال؟
أنا فهمت السؤال أن هذه الأموال هي قرض حسن من البنك، قال هل أعتبرها دين ولا أخرج عنها
قرض حسن؟ إذن دين هي.
نعم نعم هي دين
قرض.
نعم.
حسن معناها دين بدون فائدة.
نعم بدون فائدة. نعم
هذا حديث حديثنا عن الدين، احنا نضرب له مثال حتى صاحب السؤال حتى يتضح له الأمر. لنفرض أن النصاب 5000 واقترض من أخيه أو من قريبه 5000، القرض هذا وليس عنده شيء آخر غيره إلا 5000 الموجودة هذه ومر عليها الحول، فهذه إذا لم يوجد شيء عنده يباع في مقابل هذا الدين عند الضيق فلا يخرج زكاة. أما إذا عند مثلا سيارة تساوي 7000 أو عند كذا إلى آخر، إذا ضاق الأمر يبيعها ويدفع هذا الدين، فإن مكوث هذا الدين حولا عنده يجب الزكاة عليه.
أحسن الله إليكم. معي اتصال، حياك الله أخي الكريم، أخي مسعود. طيب انقطع الخط مع الأخ مسعود. فضيلة الشيخ، بعد أن ذكرت شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معا، ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ لكن قبل ذلك نأخذ هذا الاتصال من الأخ عبد الكريم، عذرا فضيلة الشيخ.
أهلا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله لك في رمضان إن شاء الله.
آمين. تفضل بسؤالك للشيخ يسمعك.
يا شيخ، أنا عندي الوالد توفي وترك منزل، هذا المنزل قدر بحوالي 90,000 دينار في الوقت، وكان يعني مبلغ كبير في الوقت.
نعم.
وبعد ذلك طبعا أنا ما كنتش موجود في الفترة هذه، وعندي 4 أخوة، واحد منهم خذان التركة يعني النصيبة، والأخوة الثلاثة الآخرين بقينا إحنا الأربعة، فالأخوة الآخرين اشتروا منزل ثاني بالفلوس تبعهم. بعدين باعوا المنزل هذا واشتروا مكان قطعة أرض تجارية وكذا، والآن الأرض التجارية هذه يعني مبلغها كبير يعني عارف. فأنا ما كنتش موجود، وهم طبعا عندي خمس أخوة، نحن وهم خمس أخوات قدرين من نصيف، وما زال ما عرفوش حد من أخواتي ولا من الأخوة، ما عرفوش حد منهم من الفلوس هذي، عرفت؟
نعم. هو
الآن
أخي عبد الكريم لو تكرمت. طيب نعم. هو المنزل في وقته كان يسوى 90,000 دينار، بيع البيت وأنت كنت غير موجود صحيح؟
لا أنا.
كم عدد الأولاد؟
الأولاد 5، البنات 5
أولاد وخمس بنات. طيب لما بيع البيت 90,000 يعني الكل وزعت عليهم التركة بما أنزل الله؟
لا لم توزع التركة.
من أخذ 90,000؟
طبعا أخي المتوسط طبعا رفض.
المبلغ كله أخذ أحد إخوانك صحيح؟
أيوه، هم الثلاثة الصغار هذول أخذ المبلغ واشترى به منزل ثاني.
طيب
بعدين باع المنزل واشترى قطعة أرض في مكان تجاري، والآن المكان التجاري هذا بنوا عليه محل وشاء كبيرة شوية عارف.
طيب بس واضح لهنا، ما السؤال الآن؟
هل أنت من طرابلس؟
نعم.
أنت من طرابلس؟
أنت من طرابلس؟
لا
مش من طرابلس.
من أي جهة؟
نعم.
من أي منطقة يسألك؟
من أي جهة؟
من الشرق.
طيب
نعم.
طب احنا وصلنا للقطعة التجارية.
السؤال الآن السؤال ان الاخوة هذول الاخوة نعم
نسمعك الاخوة ايش
الاخوة هذول طبعا البنات دارون حصتهم وما عطاهمش فلوس، وانا خرجوني من الحصة بتاعت المبنى هذا التجاري الكبير اللي هو ما خرجوا منا بدون ما نخرج انا، يعني هل لهم الحق ان يخرجوني مثلا من هذا؟
طيب من طيب واضح سؤالك اخي عبد الكريم، واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نجيب عن الأخ عبد الكريم، قال بعد أن ذكر هذه الموضوع يعني بأكمله، قال هل يجوز أن أخرج من هذه الحصة ولا لا يجوز ذلك؟
أستاذ الفتور، يعني لماذا سألته هو من أي منطقة هو؟ لأن الحادثة أو ما يشابهها جاءني بعض أصحابها وشرحوا لي ما يقابل أو ما يقارب هذا الذي ذكره السائل، وهي مسألة شائكة وغير واضحة في بعض تفاصيلها. فاقترحت عليه أن يعملوا مجلسا يحكمون فيه بعض رجال الشرع ويأتون بوثائقهم ويذكرون تفاصيل ما حدث لهم، لأن كلما انفرد أحدهم ذكر لك شيئا غير الذي ذكره الآخر. نعم. فالمسألة لا ينفع فيها هذه فتوى على الهواء. صحيح. وإنما لابد من الجلوس مع العلماء ووجود الوثائق وإحضار الجميع، لأن ربما كل واحد يزين المسألة من وجهة نظره فتأتي الفتوى حسب ما ذكر له ولا تصلح للجميع.
نعم، أحسن الله نعم. إليكم فضيلة الشيخ وزاد النفع بكم. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.